قال بعض العلماء بأنه لا يجمع، لأن هذا هو الذي ورد عن المسعود رضي الله تعالى عنه. قال فإن جمع في الوقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها من جمع شروط. الجمع له شروط. الشرط الأول قبل ذلك نقول الجمع لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون جمع تقديم، الأمر الثاني أن يكون جمع تأخير. فإن كان جمع تقديم فإننا نشترط له شروطا. الشرط الأول المؤلف رحمه الله نية الجمع عند إحرامها، أي عند إحرام الأولى. فعند إحرام الأولى إذا كان يريد أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لا بد أن ينوي الجمع أنه سيجمع. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه اشترط الجواب نية الجمع، وهو قول جمهور أهل العلم. الرأي الثاني أن نية الجمع ليست شرطا، وهذا قياس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهذا القول هو الصواب، ولا بد أن نفرق بين نية الصلاة ونية الجمع. يعني كونه ينوي ابنهم هذا لا بد منه، لكن هل ينوي مع نية الظهر أنه سيجمع؟ هذا مو العقل. نقول الصواب أنه لا يشترط. وعلى هذا لو أن شخصا صلى الظهر ومنع الجمع ثم بجاله بعد ان انتهى من الصلاة قال لعل الأجمع يجمع هذا الأجمع، نقول على رأي الجمهور لا يجمع، على رأي شيخ الإسلام أنه يجمع. وهذا القول هو الصواب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الصحابة بالنية أو كان يعلمهم الجمع لكي ينوي إلى آخره. مثل ذلك أيضا لو أن الإنسان صلى المغرب فهذا منه الجمع، ثم هطلت الأمطار بدأت السماء تمطر، هل للجمع من المأمورين أو المصلين أن يجمع العشاء أو أن يجمع العشاء؟ ها؟ نقول على كلام المؤلف ليس لهم أن يجمع. لماذا؟ لأنهم لم ينوا الجمع، لم يكن هنا من نية. والرأي الثاني أن لهم أن يجمعوا، وهذا القول هو الصواب. فالصحيح أن نية الجمع الشرط، لكن كما أشرت نبه ولا بد أن نفرق بين نية الجمع ونية الصلاة. من الصلاة لا بد منها، فمن الجاء ومن الأسد ومن المغرب ومن الغشاء إلى آخره، أو فمن الصلاة التي حضر وقتها إلى آخره. أما الخلاف هنا فيما يتعلق بنية الجمع. قال ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف فيبطل براكبة بينهما. أيضا هذا الشرط الثاني الموالاة، الموالاة بين الطلقين المجموعتين لا يفرق بينهما إلا بإيثم. استثنى المؤلف رحمه الله قال بمقدار إقامة ووضوء خفيف. وما هو العلة في ذلك؟ العلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع متواضع، جمع بين السلام، لم يقبل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرق بين المجموعتين، هذا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا. عند هم الحنابلة قالوا يفرق بينهم بمقدار إقامة ووضوء خفيف. فإذا كان مثلا الوضوء الخفيف يستغرق ثلاث دقائق، فالإقامة تستغرق دقيقتين، فيكون المفرق بينهما مقدار خمس دقائق أكثر من ذلك. الشافعية يقولون يجوز بالفاصل اليسير أيضا، يعني لا يحدد بإقامة ووضوء خفيف، الفاصل اليسير عرفا لم هذا كان عرض خمس دقائق عشر دقائق، هذه عرض فاصل اليسير مثل ساعة ساعتين، هذا طويل. ودليل الشافعية والحنابلة كما أسلفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع عن الفوارق. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا. وعلى هذا لو أن الإنسان صلى الظهر يوم الثالث بعد ساعة أو ساعتين بدأ له أن يصلي العصر وهو لم يدخل وقتها، شيخ الإسلام يقول بأن الموالاة ليست شرطا له أن يصلي. أو صلى العشاء بعد نصف ساعة بدا له صلى المغرب بعد نصف ساعة بدا له يصلي العشاء. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا للشرط. فدليل هذا يقول بأن اشتراط الموالاة يسقط مقصود الرخصة. اشتراط الموالاة يسقط مقصود الرخصة. فالجنس يسقط منه ماذا؟ التسوير. يعني التسوير والتخصير. فقال أن اشتراط الموالاة هذا يسقط مقصود الرخصة. وقال أيضا لو كانت الموالاة معتبرة لحددها الشارع. الأخوة في هذه المثل أن الإنسان يوالي هذا الأخوة. الأخوة الإنسان أن يوالي لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والله عليه ونقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف ويكتب براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا إلى آخره. هذا بدأ الإشارة إليه وأن من شروط الجمع إلى جمعة الأولى أن يوالي وأن لا يفصل بينهما المذهب إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف. فذكرنا رأي الشافعي رحمه الله وأنه تشترط الموالاة وأن لا يحصل بينهما بفاصل طويل عرفا. والرأي الثالث أن الموالاة ليست شرطا إلى فرقان ويحصل براتبة بينهما. هذا بناء على المذهب. المذهب قالوا بأنه لا يحصل بين الثلاثين إلا براتبة إلا بوضوء إلا بإقامة ووضوء قديم. وعلى هذا لو حصل بينهما براتبة فإنه يبطل الجمع وليس له أن يجمع. نعم. والصواب في هذا صواب الرواية كان على أحمد رحمه الله أن الجمع لا يبطل براتبة. فإذا قلنا باشتراط الموالاة الصواب في ذلك أن الفاصل يسير أنه منحفر. فإذا صلى راتبة فإن هذا فاصل يسير فنقول بأنه مكتفر. قال وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام عند افتتاحهما وسلام الأولى. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث من شروط الجمعة الأولى أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما يعني عند افتتاح الثلاثين. فإذا أراد أن يجمع الظهر والعصر أو أراد أن يجمع المغرب والعشاء لا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح المغرب وعند افتتاح العشاء وأيضا عند سلام الأولى. فالعلة ذلك قالوا بأن افتتاح الثلاثين هو موضع الرية فلا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وأيضا لا بد أن يكون قالوا أن افتتاح الأولى هو موضع النية فلا بد من وجود العذر عند افتتاح الأولى. افتتاح الأولى هي موضع النية وافتتاح الثانية موضع الجمع فلا بد أن يكون موجودا عند افتتاح الثانية. والرأي الثاني الرأي الثاني في هذه المسألة أنه يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية فقط وهذا هو الصواب. يقول الصواب أنه يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية لأن افتتاح الثانية هو موضع الجمع فلا بد أن يكون العذر موجودا. وأما بالنسبة لاشتراط كون العذر موجودا عند افتتاح الأولى فهذا مبني على اشتراط نية الجمع وسبب أن نية الجمع ليست شرطا على الصواب. وعلى هذا لو كان العذر غير موجودا عند افتتاح الاولى وعند الثانيه الاولى ووجد عند افتتاح الثانيه نقول صح الجنه. فلو مثلا كان الانسان غير مريض وصلى الظهر ثم بعد ذلك حصله مرض قبل وجود الحرب فاراد ان يجمع يقول الجنه صحيح. كذلك ايضا لو كان المطر غير موجود وصلى الناس المغرب ثم بعد ذلك وجد المطر وارادوا الجمع فقل لا باس لان العبره موجود عند السفاح الثاني. اما على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لا يصح الجمع. فلو انهم احرموا في المغرب قبل المطر ثم بعد ذلك وجد المطر فليس لهم الاجماع. لا بد ان يكون غير موجودا عند افتتاحهما وعند سلام الاولى كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. قال فتلخص عندنا من الشروط ان الشرط الاول النية فهذه قلنا بانها تتشرط يبقى شرط الجمع هذا شرط. والشرط الثاني وجود العذر عند افتتاح الثاني الشرط الموالاه. فاصبح عندنا شرط الموالاه قلنا هذا احوط. والشرط الثاني وجود العذر عند ماذا؟ عند افتتاح الثانيه. قال لو جمع في وقت الثانيه اشترط نيه الجمع في وقت الاولى ان لم يجد عن فعلها. نعم اذا اراد ان يجمع في وقت الثانيه شرط الاول يقول المؤلف رحمه الله اشترط نيه الجمع. يعني نيه الجمع شرط لان الانسان يؤخر الصلاه قد يؤخرها بقصد الجمع فقد يؤخرها سهولا وكسلا فلا بد من النية ان تكون نية. الانسان يؤخر الاولى الى الثانية قد يكون هذا التأخير سهولا وكسلا وقد يكون هذا التأخير بنية بقصد الجمع فلا بد من النية التي تميز ذلك. قال نية الجمع في الوقت الأولى لأنه نفى نعم في الوقت الأولى إن لم يضط عن فعلها انضاق الوقت عن فعل الصلاة يعني يتأخر الظهر حتى لم يبقى من وقتها إلا ما لا يسع بفعلها. فقال بأن تأخيرها إلى هذا الوقت محرم الأول وحينئذ ليس له أن يجمع. هذا التأخير محرم ولا يجوز يعني إذا أخرها حتى ضاق الوقت عن فعله. مثال ذلك أخر الظهر حتى لم يبقى من وقت الظهر إلا ما لا يسع بفعل الظهر. فإذا فرضنا أن الظهر تحتاج إلى حسب دقائق أخرها حتى لم يبقى إلا خمس دقائق هذا التأخير محرم ولا يجوز وحينئذ ليس له أن يؤخر إلى وقت الثانية بل يجب عليه أن يغادر يجب عليه أن يغادر وأن يصلي الصلاة في وقتها. قال واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني إذا أراد أن يجمع جمع تأخير أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية. وعلى هذا إذا انقطع العذر فلا يكره الجمع. فهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس فتجد أن المسافر ينوي جمع التأخير ثم بعد ذلك يقدم بلده في وقت الأولى فيؤخر الأولى إلى الثانية. صواب هذا أليس بصواب؟ لكن هذا ليس بصواب. مثلا إذا أراد أن يجمع المغرب والعشاء ثم قدم إلى بلده في وقت المغرب لكن انقطع الآن السفر العذر الآن ليس موجودا يجب عليك إذا وصلت البلد أن تغادر وأن تؤدي صلاة المغرب في وقتها ثم بعد ذلك إذا دخل العشاء صليت العشاء في وقتها. كذلك أيضا لو جمع جمع تأخير مثلا لمرض الظهر والعصر، ثم بعد ذلك درس قبل دخول وقت العصر، فقد يجب عليك أن تبادر وأن تؤدي الظهر في وقتها، ثم بعد ذلك إذا دخل وقت العصر صليت العصر في وقته. وهل تشترط الموالاه بين السنتين او لا تشترط؟ لا تشترط. هل اذا جمع جمع تاخير نقول بان الموالاه لا تشترط بينهما؟ لان الثانيه اداء، الثانيه اداء بكل حال، لانها مسؤوله في وقتها. فالصواب لا ذهب الى الحنابل والشافعيه خلافا في بعض فقهاء الحنابل بين اشترط الموالاه، فالصواب ان الموالاه بين المجموعتين اذا جمع جمع تعقيل انه ليس شرطا، والعله في ذلك ان الثانيه مسؤوله في وقتها فهي اداء اداء بكل حال. وايضا يوحد ايضا من حديث رسالة زيد في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب، ثم أناق كل إنسان بعيره، أناق كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيم في الجسر. فقد يؤخذ من هذا أيضا أن الموالاة ليست شرطا بين المجموعتين كما تعقيد، وحيث كانت هذا في الصحيح. فتلخص أنه إذا جمع جمع تعقيد اشترطه شرطان، الشرط الأول النية، والشرط الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. فالصواب أن الغيث أيضا لا يشترط استمرار العذر إلى صلاة الوقت الثاني كما قال الشافعية، فالصواب أنه يشترط استمرار العذر إلى دخول وقت الثاني. قال رحمه الله فصل: وثلاث الخيث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق كلها جائزة. هذا هو النوع الثالث من انواع ثلاث اهل الاعذار. وتقدم ان اهل الاعذار المسافر والمريض والخائف، فلما تكلم المؤلف عن ثلاث المسافر ثم تكلم عن ثلاث الخائف المريض شرع في النوع الثالث وهو ثلاث الخائف. فقال المؤلف رحمه الله: وثلاث الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. ثلاث الخوف الاصل فيها القران والسنه واجماع المسلمين، اما القران فقال الله عز وجل في سوره النساء: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه من الناس، الى اخر الايه. واما السنه فمن ذلك حديث جابر كما في سوره صفات ثلاث الخوف، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عمر، وحديث ثالث بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا حديث ابن عباس في اخره كما سياتي ان شاء الله. قال: وثلاث الخلف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. ثلاث الخوف ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على صفات، يعني على صفات، وهذه الصفات اختلف أهل العلم رحمه الله في تعدادها. فمنشأ الخلاف أن كل عالم من العلماء إذا رأى اختلاف الرواة في صفة من الصفات جعل هذا الاختلاف صفة مستقلة، لأن ليس الخلاف ثلاث الخوف وردت على وجوه متنوعة، لكن اختلفها العلم رحمه الله في تعداد هذه الوجوه، كم هي هذه الوجوه التي وردت؟ فمنفع الخلاف أن كل عالم من العلماء إذا رأى اختلاف الرواة الذين رأوا هذه الأنواع النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون نوعا واحدا، ثم يختلف العلماء يختلف الرواه في نقل هذا النوع. فاذا راى هذا العالم ان هذا الراوي نقل هذا النوع على هذا الوجه وهذا رواه على هذا الوجه إلى كله جعل ذلك صفتين ولهذا اختلف العلماء رحمه الله في تعداد صفات ثلاث الخوف. فقيل بأن صفات ثلاث الخوف وردت على 15 وجها، وقيل بأنها وردت على 10 أيد، وقيل بأنها وردت على 17 وجها إلى كله. والصواب في ذلك كما ذكره الإمام أحمد أيضا ابن القيم غيرهما من العلم، الصواب في ذلك أن ثلاث الخوف ترجع إلى 6 أصول أو أكثر، والصواب في ذلك أن ثلاث الخوف ترجع إلى 6 أصول سيأتي بيانها إن شاء الله. وهذه الأصول التي وردت وهذه الأنواع الستة موقف العلماء رحمهم الله منها إلى آخره. ترك العلماء رحمهم الله بالنسبة لهذه الأنواع مثلتين، المثلة الأول مثلة الجمع وهو العمل بهذه الأنواع كلها. فينظر الإمام ويجتهد الإمام فيما هو الأصلح على الخوف. والمثلة الثاني مثلة الترجيح، مثلة الترجيح وهو أنه ترجح إحدى هذه الأنواع على بقية الأنواع. الصواب في مثل هذه المسألة أنه يترك مثلة الجمع لعدم ما يدل على ما يقصد الترجيح. والأصل هو العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كله على الأصل. وهذا كما سمع إليه فيما سبق الغلبات التي وردت على وجوه متنوعة، فإن العلماء رحمهم الله يختلفون، العلماء يختلفون فيها بين الترجيح وبين العمل. وجمهور العلماء يرون ماذا؟ غالبا يرون الترجيح، فدل أنهم يختارون صفة أو نوعا من أنواع هذه العبادات ويرجحونه على بقية هذه الأنواع. فهذا سبق لنا أمثلة من الزيارة في سبب الصلاة، كبر التشهدات الواردة، كبر التشهدات الواردة، يعني فيها التشهدات، فيها التشهدات، ما يتعلق بهيئات الأفعال إلى آخره، أشياء كثيرة. فمثل الصلاة في مثل هذه أنه يعمل بكل الأصول الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسب ما تقتضيه المصلحة. نعم. وقال الأنبياء صلاة الخوف صحت من النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة إلى آخره. صفات صلاة الخوف قلنا أنها ترجع إلى صفة الوصول. الصفة الأولى حديث جابر الذي رواه مسلم، يعني الصفة الأولى حديث جابر الذي رواه مسلم. وذلك إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، فصفة ذلك أن الإمام يصفهم خلفه، يصفهم خلفين خلفه، ثم بعد ذلك يكبر ويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا ويركع ويركعون جميعا ويسجد الإمام ويسجد الصف الذي يليه، يسجد الإمام ويسجد الصف الذي يليه ويسجد الثلثين. ثم بعد ذلك وعما في مثل الصف المؤخر فإنه يبقى تجاه العدو، يبقى حارسا تجاه العدو. فإذا قام الإمام وقام الصف الذي نزل معه ينزل الصف المؤخر فيسكن السجدتين ثم بعد ذلك يقوم. فإذا قام يتحجم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، ثم بعد ذلك يرفعون جميعا ويرفعون جميعا، ثم ينزل الإمام وينزل الصف الذي يليه، فكان فيما سبق مؤخرا كان مؤخرا ويسكن سيسر ويبني فيه التشهد، ثم بعد ذلك ينزل الصف المؤخر الذي كان مقدما ويسكن السجدتين ويجلس معهم ويسلم بهم اليه. بعد حدث بهذا ها ليس سابحه ها يعني اذا نزل ينزل الامام، الامام قد نزل سيتم ليس التشهد، فاذا جلس التشهد نزل الصف المؤخر الذي كان مقدما فيسجد السنتين، ثم بعد ذلك يسلم بهم يتشهدون، ثم بعد ذلك يسلم بهم الامام، يعني يسلم بهم الامام جميعا، يسلم بهم الامام جميعا. هذا هو الصفه الاولى. كذلك ما اذا كان العدو بينهم وبين القبله، الصفه الثانيه الصفه الثانيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، الصفه الاولى اي جابر في مسلم، الصفه الثانيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تفتح الحديث. إذا كان العدو في أي من جهة القبلة فإن الإمام يجعلهم فرقتين، فرقة تواجه العدو وفرقة تصلي معه، فرقة تواجه العدو وفرقة تصلي معه، فيصلي بالفرقة التي معه رفعه، يكبرون ويرفعون ويسجدون السجدتين، ثم بعد ذلك يقوم الإمام وتقوم هذه الفرقة معهم، هذه الفرقة تقوم هذه الفرقة معه، ثم تنصرف وهي في صلاتها وتواجه العدو، ثم تأتي الفرقة التي كانت مواجهة للعدو والإمام لا يزال قائما مستقبل القبله، فيرفع بهم ويرفع ويسجد السجدتين ويجلس، ثم بعد ذلك تقوم هي تكمل تقضي رفعه، فالفرقه التي تجاه العدو تقضي الرفعه الباقي عليه. فهذا حدث بعده او نعيده. اذا كان العدو في غير جهه القبله قلنا بأن الإمام يقسمهم إلى فرقتين، فرقة تصلي معه وفرقة تكون مواجهة للعدو، فيصلي بالفرقة التي معه رفعة يرفع بهم ويسجد إلى آخره، ثم يقوم وتقوم هذه الفرقة التي معه وتنصرف هذه الفرقة التي صلت رفعة وهي في صلاتها، ثم تأتي الفرقة التي كانت مواجهة للعدو وتحرم مع الإمام ويصلي بها يرفع بها ويسجد بها الى اخره، ثم يجلس الايمان فهو تقوم تاتي بماذا؟ تقضي الرفعه التي بقي عليها، ثم بعد ذلك الفرقه التي واجهت العدو تصلي تقضي الرفعه التي كانت عليها. يعني الايمان الان صلى بالفرقة التي كانت مواجهة العدو رفعة، ثم جلس وسلم، هذه الفرقة تكون تقضي رفعة لا يسلم تسلم، ثم بعد ذلك الفرقة التي كانت مواجهة العدو تنحرف لقبلة تقضي التي عليه، تنحرف لقبلة وتقضي الرفعة التي بقيت عليه، ثم ما في حاجة أن يتحرك كله، ما في حاجة. لا يظهر ليس جماعة، ليس جماعة، لأن ما أدرك الجماعة تقول أن سمع لما لأحد فيقومون بدون ذلك. هذه هي الصفة الثانية. الصفة الثالثة حيث صالح بن خيوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة أيضا العدو في غير جهة القبلة، فالإمام تجعلهم ركعتين ويجعلهم فرقتين، يجعلهم الإمام فرقتين فيصلي لإحدى الفرقتين، والفرقة الأخرى تكون مواجهة للعدو، فيصلي لإحدى الفرقتين قطعة يعني. ثم بعد ذلك يصلي الفرقة التي معه رفعة، يركعون ويسجدون إلى آخره، ثم يقوم فتقوم هذه الفرقة التي معه ويظل واقف، يظل الإمام واقف، ثم تنزل هذه الفرقة التي معه وتقضي الرفعة عليه، تكفي سنتين وتجد الشهد وتسلم وتنتهي، ثم تذهب إلى تجاه العدو، فتأتي الفرقة التي تجاه العدو فتقضي مع الإمام، الإمام لا يزال واقف ويزيد في الرفعة الثانية، فتقضي معه فيرفع بهم ويسجد بهم السجدتين ثم يسلم بهم. هذه الصفة الثانية، هذه الصفة الثانية. الصفة الرابعة، الصفة الرابعة يحرم سلم الفرقة التي معه سلم بها رفعة ثم يقوم وهو قائم، فتنزل الفرقة التي معه تقضي رفعة ثانية فتسلم، ثم تأتي الفرقة التي كانت مواجهة للعدو والإمام لا يزال قائما في الرفعة الثانية، فينفع بهم الرفعة الأولى، ثم بعد ذلك يقوم الإمام ويجري بالتشهد وهو تقوم تقضي الرفعة الثانية، ثم تأتي الإمام بالتشهد فيسلم به شهدين ويسلم به. الصفة الرابعة، الصفة الرابعة أيضا العدو في غير جهة القبلة، فيقسمهم الإمام إلى فرقتين، فرقة تكون معه وفرقة تكون بجهة العدو، فيصلي بالفرقة التي تكون معه ركعتين ثم يقول لا يصلي، فهذا يصلي. ثم تأتي الفرقة التي كانت بجهة العدو فيصلي بها ركعتين ويصلي بها، فيقسم الإمام كان أربع متصلة، لكل الإمام أربع متصلة ولكل فرقة ركعتين، لكل فرقة ركعتان ركعتان. وهذا أيضا دل على حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. الصفة الخامسة، الصفة الخامسة أيضا حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله في إسناد النذر على فرد الجار قدمي والبيهقي والنسائي أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين فيسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي فيهم ركعتين ويسلم، مواضح يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، ثم تأتي الطائفة التي تجيء العدو ويصلي فيهم ركعتين ويسلم. الصفة الثالثة، الصفة الثالثة، الصفة الثالثة أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتسلم الركعة الواحدة فقط، ثم بعد ذلك يقوم الإمام ويصلي تلك الركعة بها العدو ويصلي بها الركعة الثانية له وتسلم الركعة، فيقول الإمام كم ركعة؟ يقول له ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة، ولكل طائفة ركعة. هذه لا تسلمها، تسلمها يعني يصلي بالطائفة الأولى رفعة ويقوم يسلم ويتسلم وتقوم تجاه العدو وهو قائم، تأتي الفرقة تجاه العدو ويسلم بها الرفعة الثانية له ويسلم بها، فتقوم بكل طائفة رفعة رفعة، وأما الإمام فله رفعتان. وهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجل من احمد والنسائي والحاكم والصحاوي الى اخره. فهذه الصفه اذا كانت ثابته اذا ثبتت يعني الصادر صحيح ان شاء الله اذا ثبتت يكون في دليل على ان القصر تكون في موضعين، قصر الصلاه تكون في موضعين، الموضع الاول ماذا؟ في السفر من خصائص السفر، الموضع الثاني في الخوف في هذه الصفه، لأنه جاء علينا أن الأصلح هذه الصفة في شدة الخوف نحو ذلك تسلمون رفعة. ويعلم أن جمهور أهل العلم أنهم يقولون في الحضر لا بد من أربع ركعات، وفي السفر لا يكمل ولا تحضر. يعني إذا كان الخوف، هو الخوف السلام عن خوف، الخوف في الحضر لا بد من أربع، في السفر يكمل ولا تحضر. وفي ذلك كما أسلفنا أن هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل الإمام أن أصلح منها في الحضر وفي السفر. هذا الصواب. قال رحمه الله: تقلت صفة تابعة له إذا استجد الخوف لحد من لا يتمكنون أن يعمل مثل هذه الأعمال، وخصوصا مثل وقتنا الآن قد يستجد الخوف إلى آخره. فهؤلاء يسمونه سجالا وركنانا مستقبل قدرة غير مستقبل قدرة، يسمون على حسب هيئتهم ويومئون بالركوع والسجود على حسب طاقتهم. هذا هو الصواب. نقول الصفة السابعة إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا وركبانا من قبلة وغير قبلة، ويمئون بالركوع حسب طاقتهم بقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وأيضا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فإذا كان خوف أسد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل قبلة وغير مستقبل. قول ابن عمر في صحيحين: فإذا كان خوف الأسد لذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل قبلة وغير مستقبلين. ومثل هذا يعني يبين أهمية وقت الصلاة، يعني أهمية وقت الصلاة، وأيضا يبين عظم الصلاة، وأن الصلاة من الشعائر التي يجبها المسلم أن يعظمها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من يعظم حرمات الله فهو خير الله عند ربه. حتى في حال خوف، حتى في حال سكان، الصلاة مشروعة، وأيضا الصلاة مشروعة في وقتها. والصلاة من أعظم الأسباب، من أعظم أسباب النصر. فشرعها الله عز وجل حتى في مثل هذه المواطن. أما من الإنسان الشارع يأمر بتأخير الصلاة، إذا كان في الحوض تأخر ابنة خمس صلوات، ست صلوات، ثلاث يومين، ثلاثة، أربعة إلى آخره. لكن عظم الصلاة وأيضا عظم الوقت فيها فعلة على هذه الصفات في أوقاتها. قال: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يسكره كسيف ونحوه، بقول الله عز وجل: وليأخذوا أسلحتهم. وليأخذوا أسلحتهم. وحمل السلاح هذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله، لكن هل يجب أو لا يجب؟ فقال أبو حنيفة: يجب. وقال الإمام أحمد رحمه الله، يعني قال ابو حنيفه ولمن احمد استحب، ولمذهب ابو حنيفه ولمن احمد انه مستحب، وقال مالك يجب، والشافعي له قولان، الشافعي له قولان، قول بالوجود وقول بالاستحسان. وقوله: ولا يستره كسيف واخره وكف السين الى اخره، من الاشياء التي لا تسكره. وكره العلماء رحمه الله ان يحمل من السلاح ما يسكره، يعني ما يسكره. فالصواب مثل هذه الاشياء انه يرجع الى المصلحه، يرجع الى المصلحه في مثل هذه الاشياء. فقد تكون مصلحه ان يحمل السلاح، وقد تكون مصلحه ان يحمل سلاحا ثقيلا الى اخره. فالاخر بمثل هذه الاشياء يرجع الى المصلحه ويختلف باختلاف الاحوال. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام الصلوات الخمس، وأنهى الكلام عن أحكامها وما يتعلق في أحكام صلاة التطوع، ما يتبعها في أحكام الجماعة والإمامة والائتمام وأحكام صلاة أهل العذاب، تكلم عن صلاة الجمعة. لأن الجمعة ملحقة بالفرائض، وإن كانت صلاة مستقلة فلا تأتون إن شاء الله، لكن الجمعة من حق الفرائض حيث أنها واجبة في الإجماع. قال: بعد صلاة الجمعة علماء من الله يقولون إن الجمعة مثلثة النون، يعني تقول الجمعة بالضم فتقول الجمعة في الفجر فتقول الجمعة في الفجر. يعني إن شئت أن تضم وإن شئت أن تكسر كسر النون وإن شئت أن تفتحها أن تفتحها أن تفتح. والأفتح هو الجمع، الأفتح أن تقول الجمعة. فأنت لو كنت الجمعة أو الجمعة في آخره فتكون قبل حنة. وصلاة الجمعة اختلف أهل العلم رحمه الله في سبب تسميتها بهذا الاسم على أقوال. تقول بأنها سميت بذلك لكونها تجمع الخلق الكثير، ولكونها تجمع الخلق الكثير سميت بهذا الاسم. تقول بأنها سميت بهذا الاسم لأن الخلائق اكتمل أو يعني اكتمل في يوم الجمعة، خلق الخلائق اكتمل في يوم الجمعة. يقول لأن خلق آدم جمع في هذا اليوم، وهذا الخلق هو أقرب الأقوال أن خلق آدم جمع في هذا اليوم. وقد ورد ذلك في عن أبي هريرة موقوفا في سند قوي، ورد مرفوعا لكنه ضعيف، ورد مرفوعا لكنه ضعيف، ورد مرفوعا من حيث أبي هريرة حيث المال، لكن ورد موقوفا على أبي هريرة أنه سمي بيوم الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه، وكان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة. والجمعة نازلة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والسنة من السنة أي الحسنة النبي عليه الصلاة والسلام قال: رواح الجمعة واجب على كل مختلف، رواح الجمعة واجب على كل مختلف. وهذا أخرجه النسائي. وكذلك أيضا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد هممت أن آمر رجلا يسمي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة، ثم قد هممت أن آمر رجلا يسمي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. فالإجماع قائم على ذلك. واختار أهل العلم رحمه الله هل الجمعة صلاة مستقلة أو أنها بدل الظهر أو أنها ظهر مكسورة إلى آخره، هل هي صلاة مستقلة أو بدل الظهر أو ظهر مكسورة إلى آخره؟ هذا موضع خلاف. فالصواب في ذلك أنها صلاة مستقلة، أن الجمعة صلاة مستقلة. ولهذا ذكر لها ابن القيم رحمه الله في الهدي خصائص، ذكر لها ما أكثر من 35 خصيصة. والسيوطي رحمه الله له كتاب اسمه اليمعة في خصائص الجمعة، فذكر ما يقرب من 100 خصيصة في خصائص الجمعة. هذا مما يدل على أنها صلاة مستقلة. صلاة مستقلة اشترك لها الجماعة كما سيأتينا، اشترك لها تقدم كفرتين يسرع في يومها من الأعمال ما لا يسرع في سائر الأيام، ويومها هو أفضل أيام الأسبوع. ويقول لذلك حديث أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الجمعة ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم فيه أدخل الجنة فيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وكذلك أيضا في سنة الماضية طيب الأيام وأعظمها عند الله، يوم الجمعة طيب الأيام وأعظمها عند الله. قال: تلزم كل بشر سر مكلف مسلم. لما ذكر المؤلف رحمه الله من تجب عليه الجمعة فقال تلزم، هذا يدل على أن الجمعة واجبة، وتقدم أن ذكرنا أن الإجماع منعقد على ذلك. لكن من تجب عليه الجمعة قال: تجب على كل ذكر على الشرط الأول. الشرط الأول من تجب عليه الجمعة تجب على الدخول. تجب على الدخول. وعلى هذا المرأة لا تجب عليها الجمعة. وهذا بالإجماع. فيدل ذلك ما تقدم من حديث المسعود في صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالثلاث فتقان ثم أحرض على رجال يتخلفون على الجمعة بيوتهم. فقال رجال فنقول الشرط أن يكون ذكرا. قال حر. هذا الشرط الثاني أن يكون حرا. وعلى هذا الرقيق لا تجب عليه الجمعة. وسبق أن نسمع على هذه المسألة ودخلنا في ذلك ضابطا. فهو ما هو الضابط؟ نعم ها 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 نقول العبادات البدنية المحضة الأصل تساوي الأرقى والأحرار فيها إلا البدن. هذا الأصل. الأصل في العبادات البدنية المحضة تساوي الأحرار والأرقى إلا البدن. فمن الأول تجب على الحر يجب على الرقيق. الغسل يجب على الجنابة يجب على الحر في الأرقى. غسل الحيض يجب على الحر والرقيقة. هذا نقول الجماعة يجب على الحر يجب على الرقيقة. الجماعة تجب على الفرق هم الحاضر إلا لجميل المحرق بين الآن الله يعلم. هذه تنبيهات جيدة من الأخوات الكويت والعيز العويل يتبع بالعين في الكويت. رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. لما أنهى المؤلف رحمه الله ما يتعلق بثلاث بالصلوات الخمس وأحكامها في حال عدم العذر وأحكامها في حال العذر، شرع في باب صلاة الجمعة أو في بيان أحكام صلاة الجمعة، لأن الجمعة واجبة في الإجماع. وقال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. قال العلماء رحمهم الله: الجمعة مثلثة لي، يعني لك أن تقول الجمعة بالضم، ولك أن تقول الجمعة بالكسر، ولك أن تقول الجمعة بالفتح، والأفصح هو الضم. وسميت وكان هذا اليوم يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، واختلف في تسميته بالجمعة، فقيل لأنه يجمع الخلق الكثير، قيل لأنه يجمع الخلق الكثير فسمي بيوم الجمعة، وقيل لأن خلق آدم جمع فيه، وقيل لأن الخلائق أو خلق الخلائق اكتمل في ذلك اليوم. وأتقدم أن أقرب شيء من هذه الأسماء هو أن خلق آدم جمع فيه، فقد ورد عن أبي هريرة موقوفا عليه بإسناد قوي، وقيل بأن أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه كان يجمع قومه في ذلك اليوم ويذكرهم تعظيم الحرم، أو كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم. قال: يوم الجمعة هو أحد أعياد الإسلام، فالأعياد في الإسلام ثلاثة:
لا رابع لها، يوم العيد، يوم عيد الفطر، ويوم عيد النحر، ويوم الجمعة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام، ويدل على فضل يوم الجمعة ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. وفي سنن ماجه: يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله. واختلف أهل العلم رحمه الله في يوم الجمعة، هل هو يوم اختلف أهل العلم رحمه الله في صلاة الجمعة، هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة، أو أنها بدلا عن الظهر، أو أنها ظهر مقصورة؟ والصواب فيه أن يوم الجمعة، أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، ويدل لذلك أنها انفردت بخصائص ليست لسائر الصلوات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي كثيرا من خصائص الجمعة، والسيوطي رحمه الله ألف رسالة مستقلة في ذلك اسمها اللمعة في خصائص الجمعة. وذكر ابن القيم رحمه الله أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم يوم الجمعة وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. قال رحمه الله: تلزم كل ذكر. فأفاد المؤلف رحمه الله أن صلاة الجمعة واجبة، وهذا بالإجماع، بالإجماع على أن صلاة الجمعة واجبة، وقد دل على ذلك القرآن والسنة مع الإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا أمر، والأمر يقتضي، الأمر يقتضي الوجود. وأيضا حديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة. لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة. وأيضا في حديث حفصة في سنن النسائي: صلاح الجمعة واجب على كل محتلم. قال المؤلف رحمه الله: تلزم كل ذكر. من تجب عليه الجمعة؟ لما بين المؤلف رحمه الله أن الجمعة واجبة، لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الجمعة واجبة، ذكر من تجب عليه الجمعة. فالذي تجب عليه الجمعة اشترك فيه شروط. الشرط الأول أن يكون ذكرا، وعلى هذا فالنساء لا تجب عليهن الجمعة، وهذا بالإجماع، يعني الإجماع قائم على ذلك. ويدل لذلك ما سلف، يدل لذلك ما سلف من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال، قال: على رجال يتخلفون عن الجمعة. فدل ذلك على أنها تجب على الذكور، أما الإناث فلا تجب عليهم الجمعة. قال: حر. هذا الشرط الثاني، أن يكون حرا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم أن الرقيق لا تجب عليه الجمعة. والعلة في ذلك قالوا بأن الرقيق محبوس على سيده، وفي رواية عن ابن أحمد رحمه الله أن الرقيق تجب عليه الجمعة، أن الرقيق تجب عليه الجمعة للعمومات. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يدخل في ذلك الرقيق. فاسعوا إلى ذكر الله. وقد سبق أن أشرنا إلى قاعدة أن الأصل في العبادات البدنية المحضة تساوي الأحرار والأرقاء إلا لدليل. هذا هو الأصل. الأصل في العبادات البدنية المحضة أن الأحرار والأرقاء يتساوون في ذلك إلا لدليل يدل على الفرق. قال مكلف: وعلى هذا فلا تجب الجمعة على الصبي ولا تجب أيضا على المجنون. وهذا بالإجماع. ويدل بذلك حديث علي: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل. قال مسلم: هذا الشرط الرابع أن يكون مسلما. وهذه أيضا هذا سبق أن أشرنا إليه، وأن الكافر يتوجه له خطابان: الأول خطاب وجوب الأذى، والثاني خطاب وجوب التكليف. وقلنا بأن خطاب وجوب الأذى لا يتوجه للكافر، لأن الكافر لا تصح منه العبادة، بدليل قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. كفروا بالله وبرسوله. وأيضا قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فقبول العمل وعدم القبول هذا يكون مع الشرك. فإذا كان إنسان مشركا فإنه لا تصح عبادات. أما وجوب التكليف فإنه مكلف، ويدل له قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. قال رحمه الله: مستوطن ببناء اسمه واحد. هذا الشرط الخامس. الشرط الخامس أن يكون مستوطنا ببناء اسمه واحد. وعلى هذا لا تجب الجمعة على المسافرين كما سيأتينا إن شاء الله، ولا تجب أيضا الجمعة على غير المستوطنين الذين يتنقلون من مكان إلى مكان. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الأعراب الذين حول المدينة بصلاة الجمعة. فالأعراب الذين يتنقلون من مكان إلى مكان يبحثون عن مواضع القطر والنبات، مواضع القطر والنبات، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. ومثل ذلك كل من ليس مستوطنا، كل من أقام، مثلا لو أن أهل دورة من الدورات خارج البلد أقاموا ووضعوا قيامهم أو وضعوا سكنا لهم، وهم لا يريدون الاستطالة في هذا المكان وإنما يجعلونه لفترة محددة ثم يذهبون، فنقول بأن الجمعة لا تجب عليهم ولا تصح منهم. هذا نعرف أن المخيمات التي تقام خارج البلدان هؤلاء لا يقيمون الجمعة، أو أن أصحاب الشركات، هذه الشركات الذين يعملون في الطرق ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يضعون لهم مساكن، يضعون مساكن مؤقتة إلى أن ينتهي عملهم، نقول هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا يقيمون جمعة، وإنما يقيمون ظهرا. فبلو ذلك ما أشرنا إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب الذين حول المدينة بصلاة الجمعة. قال يعني مستوطن ببناء اسمه واحد، يعني المهم أن يكون مستوطنين، والعبرة أنهم لا يضعنون عن مكانهم لا صيفا ولا شتاء. أرادوا القيام والاستيطان في هذا المكان، وسواء كان البناء من الطين او من الخشب او من الحجر او من اي ماده، لا ينبغي اي ماده، المهم ننظر الى هؤلاء الذين اقاموا، هل يريدون الرحيل لفتره من المرحلين او انهم يريدون البقاء؟ فاذا كانوا يريدون البقاء فنقول لانهم يجب عليهم الجماع. قال المؤلف: ولو تفرق البناء، ولو تفرق اي البناء حيث شمله اسم واحد، لان المدينه كانت محالا متباعدة، المدينه النبويه كانت محالا متباعدة لكل بطن من الانصار محله، ومع ذلك لزمت الجمعة ما دام أنه يشمله اسم واحد. قال: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. من تجب عليه الجمعة لا يخلو من أمرين، نقول من تجب عليه الجمعة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون داخل البلد، فإذا كان داخل البلد فإن الجمعة تجب عليه مطلقا، بعد أن قرب سمع النداء أم لم يسمع، لما تقدم أن المدينة كانت محالا متباعدة لكل بطن الأنصار محل، فمع ذلك وجبت الجمعة. القسم الثاني أن يكون الإنسان خارج البلد، مثل إنسان خرج للمزهر خارج البلد، أو بيته خارج البلد، أو مزرعته، أو المكان الذي يقيم فيه خارج البلد، فهذا إن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ ما يجب عليه الجمعة، يعني إذا كان محله يبعد عن المسجد أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة، إن كان بينه وبين المسجد فرسخ فأقل نقول بأن الجمعة واجبة عليه. والفرسخ كمثال الأميال، ثلاثة أميال، ثلاثة أميال، والميل يساوي للأمتار ما يقرب من 1600، وعلى هذا يكون الفرسخ ما يقرب من 5 كيلو، من 5 كيلو، وعلى هذا إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من 5 كيلو لا يجب عليه، إذا كان بينه وبين المسجد 5 كيلو فأقل فإنه يجب عليه أن يجيء، يعني يجب عليه أن يجيء. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، وذكر الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا قال به الإمام مالك رحمه الله. وإنما قدر العلماء رحمهم الله بالفرسخ، قالوا لأن الندى يسمع من فرسخ، يعني مظلة سماع النداء أنه فرسخ، قالوا النداء يعني الذي يظن أن النداء يصله إلى فرسخ، فأقل أكثر من فرسخ لا يمكن، يعني لو أنه المؤذن أذن والأصوات هادئة والرياح ساكنة في صوته المعتاد، يعني ليس هناك آلات، فإنه يسمع إلى ماذا؟ إلى ما يقرب من فرسخ. فإذا كان كذلك فيجب على كل من كان فرس من المسجد ولو خارج البلد فرسخ فأقل يجب عليه أن يصلي، إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا يجب عليه. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أن المعتبر هو الندى، سماع الندى، ولا يقدر ذلك بالفرسخ، يعني لا يقدر ذلك بالفرسخ لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال من كان خارج البلد إن سمع الندى وجب عليه أن يأتي، وإن لم يسمع الندى لا يجب عليه أن يأتي. فتلخص لنا أن من كان في البلد يتحكم فيه يجب عليه مطلقا، من كان خارج البلد خرج من البلد إما لمزهى أو لمزرعته أو لمحله أو بيته ونحو ذلك، فهذا فيه الرأيان. الرأي الأول أن العبرة بالفرسخ والرأي الثاني العبرة لسماع النداء. قال: ولا تجب على مسافر سفر قصر. وسبق ذكرنا في باب صلاة الأعذار أن العلماء رحمهم الله يقسمون السفر إلى قسمين: القسم الأول سفر طويل، والقسم الثاني سفر قصير. السفر الطويل هو ما يساوي مسافة قصر 4 برج 16 فرسخا 48 ميلا، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله في تقديره بالكيلوات. سفر القصير دون مسافة القصر، يعني دون مسافة القصر، يعني فعندنا المسافر. المسافر هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون سفره طويلا، يعني مسافة قصر فأكثر، والأمر الثاني أن يكون سفره قصيرا. فإن كان سفره طويلا هذا لا تجب عليه الجماعة ولا تشرع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الجمعة في سفر إلا تبعا لغيره، تجب عليه تبعا لغيره. فلو كان الإنسان يسير وتوقف وأقام الجمعة هو من معه، مثل هذا العمل بدعة، لكن تبعا لغيره لو أنه دخل البلد ثم بعد ذلك سمع النداء فيجب عليه أن يزيد الجمعة، بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فتلخص لنا أنه إذا كان السفر طويلا ماذا؟ إذا كان السفر طويلا لا يجب على الإنسان إلا تبعا لغيره، فإذا كان في البلد وسمع النداء فيجب عليه أن يزيد للآية. وأيضا حيث الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه وقال: وفشت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة. فدل ذلك على المسافر يشهد الجمعة، أخرجه أبو داود. القسم الثاني أن يكون السفر قصيرا دون مسافة القصر، فهذا أيضا سبق أن يسمى إليه، وهو أنه كان بينه وبين المسجد فرسخ فأقل فيجب عليه يذهب، إن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ ما يجب عليه إلا تبعا لغيره كما سبق. قال: ولا عبد وامرأة. قال المؤلف رحمه الله: لا تجب الجمعة على العبد، فهذا حسب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. تقدم أن الصواب في هذه المسألة تساوي الأحرار والأرقاء في العبادات البدنية المحضة إلى البدنية، فالرقيق يجب عليها الوضوء كما يجب على الفرد، يجب عليه الصلاة كما يجب على الفرد، يجب على غسل الجنابة كما يجب على الفرد إلى آخره. فما الفرق بين الوضوء والغسل إلى آخره وحضور الجمعة والجماعة إلى آخره؟ صواب أنه لا فرق إلا لدليل. قال: وامرأة، يعني بالإجماع تقدم الدعاء ذلك أن المرأة لا تجب عليها الجمعة. قال: ومن حضرها منهم أجزأت ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. هذه ثلاث مسائل: من حضرها منهم، يعني هذا الرقيق وهذه المسافر، يعني هذا الرقيق وهذه المرأة وهذا المسافر، لو حضروا الجمعة تجي على تجلس فقلت تجي ما يجب عليهم من الظهر، فهذا الرقيق إذا حضر مع الناس الجمعة نقول تجيئه ولا يجب أن يصلي ظهرا. المرأة لو حضرت مع الناس نقول بأنها تجيئها ولا يجب عليها أن تصلي ظهرا. المسافر الرقيق إلى آخره، هذا معنى قوله أجزأت. قال: ولم تنعقد به. فما لا تنعقد به يعني أنه لا يكمل من العدد، لم تنعقد به بمعنى أنه لا يكمل من العدد. العدد يأتينا إن شاء الله في شروط صحة الجمعة، أن الجمعة يشترط لها العدد الجماعة، لا تصح الجمعة إلا بجماعة، وهذا من خصائص الجمعة. الظهر تصح وصلى الإنسان منفرد صح الثلاثة وإن أتى بترك الجماعة، لكن الجمعة ما يصح أن تقام إلا بجماعة. واختلف العلماء في جماعة الجمعة كالعادة كما سيأتي. لكن على رأي الحنابلة الشافعية أن عدد الجمعة 40. لو كان عندنا 39 رجلا والأربعون امرأة يصلون جمعة أو ظهرا يصلون ظهرا لا تنحق. لو كان عندنا 39 رجلا والأربعون مسافر يصلون ظهرا. لو كان عندنا 39 رجلا والأربعون رقيق يصلون ظهرا لا تنعقد الجمعة لا تنعقد بهؤلاء. ما الصواب في ذلك؟ أما بالنسبة للمرأة فهذا صواب. المرأة لا تنعقد بها الجمعة لأنها ليست من أهل الجماعة ولا الاجتماع. فالمرأة لا تنعقد. ولها ذكر صاحب الإنصاف أن هذا بلا نزاع أن الجمعة لا تنعقد بالمرأة. لكن بالنسبة للمسافر بالنسبة للرقيق الصواب أن الجمعة تنعقد بهم. هذا هو الصواب. وهذا قول أبي حنيفة ومالك خلافا للإمام أحمد والشافعي. فالصواب أن الجمعة تنعقد للمسافر والرقيق. أما المرأة فإنه لا تنعقد بها لأن المرأة كما ذكرنا ليست لها الجمعة ولا الاجتماع وليست من أهل حضور مجامع الرجال. ولم يصح أن يؤم فيها. لا يصح. الرقيق لا يصح أن يكون إماما. المرأة لا تصح أن تكون إماما إلى آخره. المسافر لو قدم على بلدنا هذا رجل عالم وأراد أن يصلي بالناس الجمعة أو قدمناه مثل حكم هنا صلاة الجميع باطلة على مذهب الإمام أحمد. لا يصح أن يكون إماما. ولو أن طالب علم سافر إلى بلد أو قرية أو شيء ثم قدموه لكي يصلي بهم فصلاتهم باطلة. المسافر لا يصح أن يكون إماما فيها. أما المرأة فهذا المرأة هذا ظاهر أنها لا تكون إماما في الجمعة. على الإجماع منعقد على ذلك. إجماع منعقد على ذلك. تقدم لنا حيث بكرة من النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأيضا حديث أبي هريرة خيركم في الرجال أولها وشرها آخرها وخيركم في النساء آخرها وشرها أولها إلى آخره. وأما بالنسبة للمسافر والرقيق هل يصح أن يكون إماما أو لا يصح إلى آخره. فالمذهب لا كما ذكر المؤلف وأكثر أهل العلم على أنه يصح. المذهب الشافعي مذهب أبي حنيفة وأيضا رواية عن الإمام مالك رحمه الله رواية أشهر على الإمام مالك أنه يصح. وأبي القاسم على الإمام مالك أنه لا يصح كلمة محمد. والصواب في ذلك أنه يصح أن يكون إماما المسافر والرقيق يصح أن يكون إماما في الجمعة لعموم حديث أبي سعيد إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم في مسلم. حيث لمسعود البدري في صحيح مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله قال نعم قال ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت له. ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت له يعني لو أن هناك شخص من أهل الوجوب ذكر مكلف مسلم مستوطن إلى آخره من أهل الوجوب ثم حصل له عذر يمنعه من حضور الجمعة مثل مرض أو خوف يخاف على نفسه أو يخاف على أهله أو يخاف على ماله ونحو ذلك ثم حضر الجمعة لما حضر مثل الحكم هنا قال وجبت عليه. لما حضر وجبت عليه لأن عدم الوجوب بالتخفيف فقد جال التخفيف في حضوره فأشهد عليه. هل تنعقد به أو لا تنعقد به؟ نقول أيضا تنعقد به تجب عليه وتنعقد به. فلو كان عندنا 39 رجلا والأربعون مريض يصلون جمعة أو ظهرا جمعة وكان عندها 39 رجلا والأربعون رجل خائف يخاف على نفسه إذا خرج الجمعة من سبع أو عدو أو يخاف على أهله أو يخاف على ماله. ثم حضر الجمعة تنعقد آلة الحفج وتنعقد صلوا الجمعة يأم فيها أو لا يأم يقول أيضا يأم فيها. قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم يصح. إذا صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام هذا رجل توفر فيه أدلة شروط وجوب الجمعة مسلم مكلف بالغ إلى آخره فجلس فلم يحضر لم يحضر مع الناس الجمعة فصلى ظهرا في بيته قبل أن يجمع الإمام ماذا نقول؟ نقول بأن صلاته غير صحيحة. لماذا لا تصح؟ يقول صلاته لا يصح. لماذا؟ لأنه ترك ما خوطب به وهو صلاة الجمعة وفعل ما لم يخاطب به فنقول بأن صلاته غير صحيحة. وعلى هذا لا تصح صلاته حتى ينتهي الإمام الجمعة. فإذا انتهى الإمام من صلاة الجمعة تقول صل ظهرا وأنت آدم تصلي ظهرا لأنه لابد من فرض الوقت فنقول صلي ظهرا وأنت عليك الإثم عليك الإثم. قال فمن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. قال وتصح ممن لا تجب عليه. الذي لا تجب عليه من هو؟ المسافر أيضا الرقيق على المذهب المرأة كذلك أيضا المريض من له عذر من الأعذار. لو أن المرأة صلت لما دخل وقت صلت الظهر المرأة تصلي ظهرا فصلت الظهر 4 ركعات والإمام حتى الآن لم ينتهي صلاة الجمعة ما حكم صلاتها؟ تقول بأن صلاتها صحيحة. لو أن المريض صلى 4 ركعات ظهرا قبل أن ينتهي الإمام من صلاة الجمعة لقد صلاته صحيح. هذا الرفيق إذا قلنا لأنها لا تجب عليه صلى ظهرا قبل صلاة الإمام لقد بأن صلاته صحيح لأنه سأل ما أمر به. قال رحمه الله والأفضل حتى يصلي الإمام. يقول أفضل يقول المؤلف رحمه الله الأفضل حتى يصلي الإمام. على كلام المؤلف أن المرأة لا تصلي الجمعة لا تصلي الظهر حتى ينتهي الإمام من صلاة الجمعة. وكذلك أيضا المريض من عليه عذر لا يحضر يقول انتظر. الأفضل ماذا؟ أن تنتظر حتى تصلي الإمام. والصواب أن هذا على اسمين. نقول الصواب في هذه المسألة أن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الشخص دائم العذر أو يظن أن عذره لا ينتهي حتى يجمع الإمام. يقول الأمر الأول أن يكون هذا الشخص دائم العذر. مثال دائم العذر مثال يرجع ينقطع السفر صح المرأة من قال لك والرقيب لكن المرأة أوضح لأن المرأة لا يمكن تنقذ اليوم من الأيام رجلا. فإذا كان الشخص دائم العذر أو يظن أن عذره لا ينتهي حتى يجمع الإمام ماذا نقول له؟ نقول الأفضل أن تبادر في الصلاة في أول وقتها لكي تنام فضيلة أول وقت. إلا إذا كان هناك شدة حر كما تقدم لنا في الظهر من نصف حد أن تؤخر. فإذا كان دائم العذر أيضا أن عذره لم ينتهي حتى يجمع الإمام نقول الأفضل أن يبادر. القسم الثاني أسهل قسم. إذا كان يظن أن عذره ينتهي قبل أن يجمع الإمام بعد يؤخر مثل مريض من الفرائض أنه ربما يخف مرضه فنقول هنا الأفضل أن تؤخر لعلك تدرك الجمعة، لأن إذا خف مرضه فقل اذهب وصلي مع الناس. هذا الأقرب في هذه المسألة. قال: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. نعم، السفر يوم الجمعة لا يحرم امرين. الامر الاول يكون بعد الوقت، بعد كل وقت، يكون وقت ما تأتين عن جمهور العلم يدخل وقت الجمعة بالزوال. فإذا كان بعد دخول الوقت فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إلا الجمعة لا تمنع من السفر ما لم يحضر وقتها. يقول عمر: إلا الجمعة لا تمنع من السفر ما لم يحضر وقتها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون ذلك قبل الزواج، قبل دخول الوقت، يعني قبل دخول الوقت. فهذا هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول مالك رحمه الله: لا يجوز في يومها بعد الزواج. ويفهم من كلامه أنه قبل الزواج يجوز، والمذهب أنه يجوز مع القراءة. يعني مثلا لو الإنسان سافر في الساعة السابعة، في الساعة الثامنة، في الساعة التاسعة قبل الدخول الوقت، يعني فإنه يقولون يقرا، الا اذا كان يعلم ان سياتي بها في طريقه، في طريقه قرى ومدن تستقيم الجمعه فانه لا كراهه. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. الراي الثاني، ان هذا جائز. نعم، الراي الثاني ان هذا جائز بلا كراهه. والرأي الثالث رأي الشافعي أنه لا يجوز، فالصواب ذلك أنه جائز بلا كراهة. وتقدم قول عمر: إن الجمعة لا تمنع من السفر ما لم يحضر وقتها. وكذلك أيضا يروي ذلك عن علي، كذلك أيضا بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: فصل: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. اشترط لصحتها لصحة صلاة الجمعة شروط. يقول مالك رحمه الله: ليس منها إذن الإمام. الجمعة اشترط لصحتها شروط. إذن الإمام هل هو شرط أو ليس شرطا؟ هل يشترط إذن الإمام أو نقيم الجمعة وإن لم يستعمل الإمام؟ يعني في هذا البلد مثلا، في هذه القرية، هل نقيم الجمعة أو لا بد أن يعلم الإمام لنا أن نقيم الجمعة؟ يقول مالك رحمه الله: لأن إذن الإمام ليس شرطا. وهذا قول مالك الشافعي، أنه لا حاجة إلى إذن الإمام. وعند الحنفية أنه لا بد من إذن الإمام، يعني لا بد من إذن الإمام. والصواب في ذلك ما ذهب إليه أكثر عن علم، أن إذن الإمام ليس شرطا. أن إذن الإمام ليس شرطا، يعني يعلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأيضا يدل لذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن نحتاج إلى إذن الإمام في التعدد كما سيأتينا إن شاء الله، لأن الأصل عدم تعدد، الجمعة. لا يقال بتعدد الجمعة إلا عند الحاجة كما سيأتي إن شاء الله. فنقول عند التعدد نحتاج إلى إذن الإمام، لأن هذا تعدد موضع اجتهاد، هل يحتاج إلى جمعة أخرى أو لا يحتاج إلى جمعة أخرى إلى قليل. قال: فالصواب ذلك أنه لا حاجة إلى إذن الإمام بما ذكرنا من الدليل الآية. وأيضا سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، علي صلى بالناس وعثمان محشور رضي الله تعالى عنهم، هذا لم ينكر وفي صحيح البخاري قال: احدها الوقت، واوله اول وقت صلاه العيد. الشرط الاول في شروط صحه الجمعه الوقت، واول وقت صلاه الجمعه اول وقت صلاه العيد. فالجمعه لها وقتان، الجمعه لها وقتان، وقت جواز وقت استحباب. وقت الجواز يبدا من على المشهور من الحنابلة، يبدا من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدرا، فاذا كانت الشمس تطلع في الساعه السادسه وترتفع بعد 15 دقيقه يكون يدخل وقت صلاة الجمعة المذهب متى؟ في الساعة السادسة وثلث عشر دقيقة. فإذا كان كذلك جاز للناس أن يصلوا الجمعة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وجمد أدلة من أدلتهم الحديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال. وهذا رواه البخاري. ويؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال، لأن إراحة الجمال متى كانت؟ حين الزوال. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا. يؤخذ النبي عليه الصلاة والسلام قدم الجمعة لأن إراحة الجمال وقعت حين الزوال. وأيضا استنى أيضا بورود عن الصحابة، ولهم أدلة كثيرة، لكن أيضا قال بأنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ووارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن جابر ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال. سعد بن أبي وقاص ورد عنهم أنهم صلوا قبل الزوال. الرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد زوال الشمس، يعني صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد زوال الشمس. واستدل على ذلك بحديث أنس للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تمير الشمس. هذا في البخاري. هذا الحديث كلام الأقوى، كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. هذا الصحيح. الرأي الثالث رأي الشرقي أن الجمعة يصح فعلها في الساعة السادسة، في الساعة السادسة قبل الزوال، يعني ما بين الساعة الخامسة إلى السادسة يصح فعلها. واستدل على ذلك بحيث أبي هريرة، حيث أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبسا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام دخلت الملائكة. فدخول الإمام هنا متى؟ ساعة في أول الثالثة بعد الخامسة، والزوال بعد الثالثة، الزوال بعد الثالثة. وهم يقولون في الثالثة يعني قبل الزوال بساعة يصح أن تفعل، يصح أن تفعل. وهذا يعني قريب، هذا الكلام قريب، لو أن الإمام تقدم قبل الزوال بشيء هذا قريب. وأيضا يقول له ماذا؟ حيث جابر للسنة بالحنابلة وقال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال. هذا يفهم أنهم تقدموا، ولا يبعد أنهم صلوا في أول الثالثة. أما القول بأن صلاة الجمعة تكون بعد طلوع الشمس ارتفاع قدرا، هذا لم يثبت السنة، لكن ظواهر السنة تدل على أن الجمعة تفعل بعد الزوال وقبل الزوال أحيانا بالحاجة. نحن مواهرب سنة تدل على أن الجمعة تفعل بعد الزوال وقبل الزوال بشيء يسير ليس شيء كبير. فعلى هذا يقول الأحوط أن تفعل بعد الزوال ولو تقدم الإمام قبل الزوال بشيء يسير يقول هذا لا فعل فعل هذا بعد بإذن الله الله أعلم. يأتينا الشام سنبت الشام كيف ومساكد اي نعم يظهر من يجيب هذا اللي يظهر يتمع يظهر من يجيب تبع الله هذا اللي يظهر يمكن يقال ان هذا ما يجب عليه لانه غير مستقر هو الاحرف انه يجيب العلوم عمر لا يعلم لكن اذا ما سمع يمضي كيف ايه ايه ما هي الوالد إذا هذا حضر الخطبة واجب وهذه الجماعة يعني المكاذب إذا سمع الإقامة يقف ويصلي الوحدة كلها إذا صلت مع الناس سمعتها صحيح نعم ها ايه ايه نعم ايه ايه يظهر الفرصه لانه سمع النداء خصوصا اليوم يعني هذا يكون صعب يعني سمع النداء الان لا ينضبط الان يعني هاي مظلمه الفرصه نعم ها يمكن عليك يمكن عليك نعم كيف اذا صلى اذا صلى جماعه لأن الفرق هو ما صدق به المخاطب من بالظهر يعني يجب حضور الخطة والفرق كله